السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في مقدمة سننه في باب النهي أو إباحة الكتابة للعلم أو للحديث، وهذا باب بعد الباب السابق الذي هو في من كره كتابة العلم، وهذا من رخص في كتابة العلم. فهذه القضية كما سيأتي الحديث عنها، وفي هذه الأحاديث والأثار خلاف بين الأئمة في جواز الكتابة أو كراهية ذلك. شغل مرة واحدة وطفي اللي بتاعنا. وكان قد سقط منا في الدرس الماضي حديثان، ألا وهو الحديث الذي رواه الإمام رحمه الله تعالى وتقدم معنا برقم في ترقيمنا 450. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال ما يراغبني في الحياة إلا الصادقة والوهظ، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهض أو الوهط وهذا هو الصحيح فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. هذا الأثر في إسناده شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف يدلس، وقد أخرجه الخطيب في تقييد العلم وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق شريك به. الشاهد منه أن الصادقة كانت صحيفة لعبد الله بن عمرو كتبها من رسول الله، أي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الآخر وهو بترقيمنا رقم 650. قال رحمه الله أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي في المطبوع الثقفي بالسين وهو الثقفي عن ابن عمر أنه قال قيد هذا العلم بالكتاب، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الإسناد ضعيف، فيه عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان وهو الثقفي وهو ابن أبي سفيان الثقفي وهو لم يثبت فيه جرح ولا تعديل، ففيه جهالة حال على أحسن أحواله. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا وكيع عن عبد الله بن حنش قال رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم. هذا الإسناد حسن. الجراح بن مليح الرؤاسي هو والد الإمام وكيع بن الجراح، صدوق يهم كما قال الحافظ، وهذا الأثر أخرجه الخطيب في تقييد العلم من طريق محمد بن سعيد به، وقد تابعه محمد بن طفيل عند الخطيب أيضا، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو خيثمة في العلم، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في تقييد العلم من طريق وكيع عن أبيه عن عبد الله ابن حنش. وهذا الأثر يحتمل التحسين كما تقدم، وعبد الله ابن حنش يحكي فعل هؤلاء من طلاب العلم عند البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يكتبون بالقصب على أكفهم، يعني يكتبون ما يسمعون، ولم ينكر عليهم البراء بن عازب. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: حدثني ابن عباس بحديث فقلت: أكتبه عنك؟ قال: فرخص لي ولم يكرهه. هذا الإسناد صحيح، عبد الله بن إدريس وهارون بن عنترة ابن عبد الرحمن الشيباني الكوفي لا بأس به، وأبوه ثقة. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا ابن إدريس به، عبد الله ابن إدريس، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بنحوه. وهذا فيه ترخيص ابن عباس لمن يسمع منه أن يكتب، فرخص له ولم يكرهه، أي لم يكره الكتابة. قال: أخبرنا الوليد بن شجاع قال: حدثني محمد بن شعيب بن شابور الأموي مولاهم الدمشقي قال: حدثني محمد بن شعيب بن شابور ابن شعيب بن شابور قال: أخبرنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن رجاء ابن حيوة أنه حدثه قال: كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث، يعني يسأل رجاء ابن حيوة. قال رجاء: فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا، يعني لولا أنه كان مكتوبا عنده في كتاب لقد نسيه رجاء ابن حيوة. وهذا الأثر إسناد حسن، محمد بن شعيب بن شابور الأموي مولاهم الدمشقي صدوق صحيح الكتاب كما قال الحافظ، والوليد بن سليمان بن أبي السائب القرشي ثقة، ورجاء بن حيوة الكند أبو المقدام ويقال أبو نصر الفلسطيني ثقة فقيه. وهذا الأثر أخرجه بزرعة الدمشقي في تاريخه، والخطيب في تقييد العلم، وابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق. هذا الأثر إسناده حسن، وفيه أن رجاء ابن حيوة كان قد كتب الحديث، ولولا كتابته لكان قد نسيه رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا الوليد بن شجاع قال: أخبرني محمد بن شعيب ابن شابور المتقدم قال: أخبرنا هشام بن الغاز قال: كان يسأل عطاء بن أبي رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه، يعني كانوا يسألون عطاء بن أبي رباح هو أحد التابعين الثقات أصحاب ابن عباس، يسأل ويكتب السائلون أو السؤال مسائلهم وجواباته، وكل ذلك بين يديه رحمه الله تعالى. وهذا الإسناد حسن، فهشام ابن الغاز ابن ربيعة الجرشي أبو عبد الله ويقال أبو العباس الدمشقي ثقة، ومحمد بن شعيب بن شابور كما تقدم صدوق صحيح الكتاب. وهذا الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الدارمي به، فيه كتابة ما يسمع من عطاء، وهو كما قلنا أحد أئمة التابعين الآخذين عن ابن عباس الذي أباح الكتابة كما تقدم في الأثر السابق. قال: أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شافور قال حدثنا الوليد بن أبي سليمان بن أبي السائب عن سليمان بن موسى أنه رأى نافعا مولى بن عمر يملي علمه ويكتب بين يديه. وهذا الإسناد حسن كما تقدم. شعيب بن شافور صدوق صحيح الكتاب. وهذا نافع مولى بن عمر وأحد الثقات الأثبات في الرواية عن ابن عمر وغيره، كانوا يكتبون بين يديه وهو يراهم ولا ينكر ذلك. وهذا الأثر أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من طريق محمد بن شعيب بن شافور به، وإسناده حسن كما تقدم. قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا المبارك بن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط فإذا أصبح نسخه ثم حكه، يكتبه في الحائط وفي الصباح ينسخه، يكتبه في أديم أو يكتبه في صحيفة، ثم إذا حفظه حته أو حكه أي محاه. وهذا الإسناد حسن. مبارك بن سعيد ابن مسروق الثوري الأعمى الكوفي صدوق. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو غفار قال حدثنا أبو غفار المثنى بن سعد الطائي قال حدثني عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه عمر، فقلت حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب والفقه من الإيمان، إن الحياء والعفاف وعي اللسان والفقه من الإيمان وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر، وإن البذاء والجفاء والشح من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر. هذا الأثر إسناده حسن أبو أسامة وحماد بن أسامة والمثنى بن سعد أو سعيد الطائي أبو غفار البصري ليس به بأس، وله شاهد من حديث قرة المزني وإسناده ضعف، فقد روى البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والفسه في المعرفة والتاريخ والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب وفي الآداب وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه، كلهم من طريق محمد بن السري العسقلاني عن بكر بن بشر عن عبد الحميد بن سوار عن إياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، وكل من محمد وبكر وعبد الحميد ضعفاء. وقد رواه المسعودي كما عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم في الحلية وتابعه قرة بن خالد، والمسعودي كان قد اختلط له عون بن عبد الله هذا، وقد تابعه قرة بن خالد السدوسي عند عبد الرزاق، وكلاهما عن عون بن عبد الله موقوفا، وإسناد عبد الرزاق إسناد صحيح. إن الحياء والعفاف والعي والفقه من الإيمان وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، يعني يزدن في عمل الآخرة وفي ثواب الآخرة وينقصن من أعمال الدنيا، الحياء والعفاف والعي، عي اللسان يعني أن يكون لسانه عيا كليلا عن الفحش والبذاء كما سيأتي في النقيض، وإن البذاء وهو بذاء اللسان والجفاء جفاء القلب والشح من النفاق، وهن مما يزيدنا في الدنيا وينقصنا في الآخرة، وما ينقصنا في الآخرة أكثر. قال أخبرنا الحسين بن منصور. طيب. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سليمان بن المغيرة قال قال أبو قلابة خرج علينا عمر بن عبد العزيز خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس، وهذا موضع الشاهد. ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه، فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب؟ قال هذا حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته، فإذا فيه هذا الحديث، يعني الحديث السابق، إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان والثقة من الإيمان، وهن مما يزيدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وما يزيدنا في الآخرة أكثر، وإن البذاء والجفاء والشح من النفاق، وهن مما يزيدنا في الآخرة وينقصنا في الدنيا وينقصنا في الآخرة، وما ينقصنا في الآخرة أكثر. هذا هو نفس الأثر السابق، وفيه أن عمر خرج عليهم بهذا الكتاب، أي كان قد كتبه رحمه الله تعالى، أعجبه الحديث فكتبه، وما زال في يده يتحفظ هذا الحديث كتابة، وهو الذي أمر بالكتابة، أمر أهل المدينة أن يكتبوا الحديث وأن يجلسوا ليعلموا الناس. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا مسعود عن يونس بن عبد الله ابن أبي فروة عن شرحبيل أبي سعد قال دعا الحسن بنيه وبني أخيه فقال يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتب وليضعه في بيته. هذا الإسناد فيه ضعف، إسماعيل بن أبان الوراق كل ما فيه للتشيع، ومسعود هو ابن سعد الجعفي أبو سعد الكوفي ثقة عابد، ويونس بن عبد الله بن أبي فروة هذا قد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وشرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار صدوق اختلط بآخرة كما قال الحافظ التقريب، والظاهر أنه أسوأ حالا من هذا، فقد اتهمه بعضهم يعني بالكذب. والأثر أخرجه الخطيب في تقييد العلم من طريق أبي غسان قال حدثنا يونس ابن عبد الله ابن أبي فروة عن شرحبيل به. فعلة هذا الأثر شرحبيل ابن سعد الخطمي، شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي اختلط، ولا ندري هل سمع منه يونس قبل اختلاطه أو في اختلاطه، ويونس ابن عبد الله ابن أبي فروة هذا لا يدرى حاله، فهو مجهول الحال، فالإسناد ضعيف، والشاهد فيه أنه قال فليكتبه وليضعه في بيته، من لم يستطع منكم أن يحفظ العلم فليكتب وليحفظ بعد ذلك ما كتب. هذا آخر هذا الباب الذي فيه إباحة الكتابة والرخصة في الكتابة، وكما تقدم في الباب السابق النهي عن الكتابة، وكما ترى الخلاف بين السلف في كراهية الكتابة وجواز والرخصة في الكتابة. ولقد استقر الأمر بعد ذلك عند أصحاب الحديث باستحباب الكتابة، بل ربما يصل الأمر إلى وجوب الكتابة في بعض الأحيان إن كان إن حصر الحديث في إنسان أو العلم عند إنسان ويخاف أن ينساه، وهذا علم تحتاجه الأمة، فيجب عليه أن يكتبه. وكما تقدم في الآثار، والظاهر في الحديث الذي صدر به الباب الأول أو السابق الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة والحديث في صحيح مسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قالوا إن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الأخرى التي وردت بأمر النبي أو إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في الكتابة أن يكتب. والله سبحانه وتعالى كما تقدم في أثر إبراهيم: يعبون علينا الكتاب. والله عز وجل يقول: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ورب العزة جل وعلا كان بقدرته أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القرآن طبعا في قلوبهم ولا ينساه أحد منهم، وهكذا، إلا أنه سبحانه وتعالى جعله كتابا أي مكتوبا، فقال: ذلك الكتاب، فجعله مكتوبا. والله عز وجل لا يضل ربي وما يضل ربي، أي لا يخطئ ربي سبحانه وتعالى، ما يضل ربي ولا ينسى ولا يضيع عليه ويغيب عليه معلوم سبحانه وتعالى، ومع ذلك كتب مقادير الخلائق والعلوم كلها كتبها في كتاب عنده سبحانه وتعالى. كل ذلك ليعلم البشرية أن العلم ينبغي أن يكتب. إذن لو لم يكن الحديث منسوخا، حديث أبي سعيد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، فما توجيهه؟ كما وجهه العلماء الذين لم يذهبوا إلى النسخ، قالوا إن ذلك كان منهيا عنه أن يكتب الحديث في الصحيفة التي يكتب فيها القرآن، حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، حتى لا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام رب العزة جل وعلا، فنهاهم عن كتابة الحديث في نفس الصحيفة التي فيها القرآن، ولذلك أمرهم بمحوه: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا إشارة إلى أنه كتب القرآن في صحيفة، فكتب الحديث في نفس الصحيفة والحديث سوى القرآن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو أي شيء كتبوه عنه سوى القرآن صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال أيضا: أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كتابة الحديث في نفس الصحف التي فيها القرآن، لما صارت عندهم ملكة يميزون بها ويفرقون بها بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن حديث رب العزة جل وعلا. والإمام أحمد يقول: لولا الكتاب ما كنا شيئا، لولا أن كتبنا ما كنا شيئا. وشعبة رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أسج الحديث سجا فاعلموا أني تحفظته من كتاب، أي كتبته ثم حفظته من هذا الكتاب. وبعض العلماء والحفاظ الذين أمروا بمحو كتبهم أو محوها بأيديهم إنما خافوا أن تكون رواياتهم أو أن يختلط الحديث بأقوالهم فتكون حجة ويحتج بها الناس، فكره أن يؤخذ عنه الدين، وهذا من باب الورع. لكن إذا لم يكن الحديث إلا عند فلان وجب عليه أن يحفظه، فإن خاف أن ينساه من صدره فوجب عليه أن يحفظه في كتاب. ثم استقر الأمر كما قلنا حتى كتب الأئمة في زمن التدوين بأمر عمر بن عبد العزيز ومن جاء من بعده، وتوارثوا تلك الصحف التي منها الصادقة وغيرها مما كتب عبد الله بن عمرو بن العاص، وما كتب غيره عبد الله بن عمر وما كتب علي كما في الحديث الذي سألوه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهل البيت بشيء دون الناس، قال ما خصنا بشيء، ثم قال إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة من قراب سيفه مكتوب فيها الديات والمدينة حرم من كذا إلى كذا. الشاهد أنه كتب علي رضي الله عنه كتب واحتفظ بالصحيفة حتى لا ينساها، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيفة أبي بكر بن عمرو بن حزم، وحفظت كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر بالكتابة أمر مشروع، ولذلك لا ينبغي لأحد وإن أعطاه الله عز وجل ذاكرة قوية أو حافظة أن يعتمد على حفظه. وبعض الطلاب يحضرون بعض الدروس وإذا بهم يجلسون لا كتاب ينظرون فيه ولا كتاب يدونون فيه، ثم ينصرف من المجلس، فعله في المجلس أن يكون قد حفظ الكلام وقد ضبط الكلام، ثم يبقى معه في صدره يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم ينساه مع طول العهد. ولذلك كما كان أهل الحديث يقولون إذا اتهمتم الشيخ فطالبوه بالأصول، يعني بما كتب من كتب وحفظ منها وأصوله، طالبوه بتلك الأصول، أصوله التي يحتفظ بها، فإذا رأوا فيها تغييرا يعني خطا جديدا دون القديم عرفوا أن هذا مما يغير في كتابه. الشاهد من هذه القصص ونحوها أن الكتابة كانت معلومة وصارت حجة وصارت ميراثا يتوارثه الناس. واجعل كما تقدم، اجعل ما في صدرك، اجعل ما في الكتاب رأس مالك، وما في صدرك ما أعددته للنفقة، ولا تعتمد اعتمادا كليا على الكتاب، بل الكتاب حتى تراجعه وترجع إليه، لكن ليكن في صدرك محمول من هذا العلم أشياء تحتاجها عند الفتوى وعند الحديث وعند الكلام والنصح والأمر والإرشاد، يكون من ذلك شيء في صدرك، وكل شيء يكون مكتوبا في ذلك الكتاب الذي يجب عليك يا طالب العلم أن تكتب. وما زلنا نحن في زماننا هذا نراجع ونرجع إلى أشياء كتبناها منذ أكثر من 30 سنة، منذ أكثر من 30 سنة، ما يقارب 40 سنة، ونحن نرجع لأشياء قد كتبناها في كتب لعلها أصبحت بالية، لكن العلم الذي فيها باق باق نضر، تنظر به وجوه من يسمعه ومن يعمل به. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا أو سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالكتابة حتى لا يضيع العلم. ولذلك عليكم بالكتاب، عليكم بالكتاب والكتابة، فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وهذا آخر الرأيين وأصح الرأيين في المسألة، وهو جواز الكتابة أو وجوب الكتابة للعلم عموما ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، حتى لا يقول قائل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فيدخل في عداد الكاذبين عليه صلى الله عليه وسلم، من كذب علي، من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.